أول نور في بيت فاطمة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، أول نور للعصمة وللإمامة يسقط في بيته صلوات الله عليه، وهو أول حسن، حيث أنه لم يكن هناك اسم حسن متعارف وموجود، وكذلك أبوه أمير المؤمنين أول علي في الإسلام. وكما تعلمون أن أسماء أصحاب الكساء الخمسة صلوات الله عليهم اشتقت من اسم الله عز وجل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الذوات الطاهرة المقدسة اختصها الله عز وجل لنفسه، فجعل أسماءها مشتقة من أسمائه الشريفة. فقد وردت أحاديث معتبرة تقول، ومنها موارد التوسل على ألسنة الأنبياء كآدم كزكريا وكثير من الأنبياء، يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. وحقيقة هذا دافع بل حري بنا أن نتمسك بهذه الأسماء، وأسماء أئمتنا، بل أسماء أمهات أئمتنا، وأسماء أبناء أئمتنا، وزوجات الأئمة، نسمي أبناءنا وبناتنا، فلا تهمل هذه الأسماء. ليش؟ لأنك بتفعيلك لأسمائهم تتذكر شخصياتهم. فإذا مثلا سميت ابنتك فاطمة فإنك تتذكر فاطمة. بل مما أثار التفاتتي، سبحان الله، الشيء وبالشيء يذكر، أنك إذا سميت ابنتك فاطمة فلا تلطمها. ما أدري عشواء النص، لا لا، أو إشارة إلى قدسية فاطمة، هناك إشارات متعددة. صحيح فيه إشارة إلى قدسية فاطمة، ولكن فيه إشارة إلى أن فاطمة لطمت صلوات الله، فلا تلطمها. هاي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليه، فاطمة، بتول، زهراء، سكينة، رقية، زينب، رباب، رملة، هاي أسماء لابد أن دائما تكون بين أيدينا وفي ظهرانينا. أيضا أسماء أمهات الأئمة لا تترك، صفية، مليكة، نجمة، تكتم، أي سوسن، نرجس، هاي لا تترك هذه الأسماء. ليش؟ لأنك إذا سئلت ذات يوم مثلا لما سميت ابنتك نرجس، تقول تيمنا باسم أم إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فتكون نعم من الذين يسجلون أجرا مستمرا ومستديما. بل ما أعتقده وأنا خادمكم وأقلكم، لعله قد يكون من أبواب الصدقة الجارية، أي يعني هذا سماها لنفترض نرجس، وقصد بهذه التسمية تفعيل اسم أم إمامنا وإبراز نعم ذكرهم صلوات الله عليهم. يموت ويبقى هذا الاسم مسجل، وتبقى نعم يبقى الأجر مستمر ومستدين. فأول اسم هو حسن، وأول معصوم هو حسن، فهو السبط الأول لرسول الله، هو الزكي، هو التقي، هو كريم أهل البيت. صحيح نحن نستعرض أخبار كرمه صلوات الله عليه من باب أننا نقف عند جزء صغير لا يذكر من بحرهم صلوات الله عليه، إلا أنه بأبي وأمي بكرمه وبالمعاني التي صدرت منه كان يجسد معاني الإعجاز صلوات الله عليه، في كرمه، في أخلاقه، في جماله، في تقواه، في ورعه. كان من أجمل خلق الله، أدعج العينين، العين الدعجاء يعني الواسعة، سودادها قاتم، أملس الخدين، كث اللحية، أبيض مشرب بحمرة، مربوع يميل إلى الطول، كان أشبه الناس برسول الله في زمانه، يشبه رسول الله أكثر من الحسين صلوات الله عليه. كان إذا مشى، شوف جماله صلوات الله عليه، جمال العصمة والنبوة والإمامة، كان إذا مشى في بعض الأحيان يسد الطريق من النساء والرجال يتفرجون على صبط رسول الله صلوات الله عليه. وكرمه حدث، ومهما حدثت وتكلمت فإنك تبقى مقصرا، الولائم، أخلاقه، كرمه ما كان كرم عادي، كان هناك التفاتة جميلة في كرمه وفي عطائه وصدقاته. ما كان مثلا يفتح البيت واللي يفج إليه يعطيه فقط، لا، كان اللي يدخل إليه يعطيه، إذا أولى من الناس كلها تجتمع، بس كان عنده شيء آخر أعظم أدق، كان يصيب فيه الحقيقة والحاجة بكل ما للكلمة من معنى. شو كان يساوي؟ كان يدخل إلى بيت الله الحرام، يقف متخفيا بجنب الكعبة. تعرف أنت هذا اللي يحج مرة أو يحج مرات قليلة إلى الكعبة دائما يطلب حوائجين عند الكعبة، وهذا اللي يطلب حاجته عند الكعبة يكون صادق ومخلص. ليش؟ لأنه لم يطلبها من أحد، يطلبها من الله بهذا المكان اللي فيه خصوصية لله عز وجل. فكان الإمام يقف ويسجل، هذا طلب بيت، شوف لهيب نص هكذا، طلب بيت، عليه دين، طلب، عنده زواج، عنده حاجة، عنده فقير، عنده عائلة، محوج، ها هاي كلها يكتبها. وإذا عاد إلى المدينة يناديهم، يبعث لهم، أنت طلبت كذا إلك هاي، أنت طلبت كذا إلك هاي. هاي كان يصيب فيها الحقيقة بأبي وأمي وكل أعمال الأمة هي إصابة للحقيقة. أي والله، منذ نشأته كانت لمحات الإعجاز ترافقه، وهذا دأب أئمتنا صلوات الله عليه. مثلا عندما ولد وأتوا به إلى أمير المؤمنين ليسميه، قال: ما كنت لأسبق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله في تسميته، فتوجه به إلى رسول الله: يا رسول الله سمه سمه. قال: ما كنت لأسبق ربي في تسميته، عاوئذ بجبرائيل نزل: يا محمد، الرفيق الأعلى يقرئك السلام ويقول: سمي ابنك باسم ابن هارون، وصي موسى، لأن علي منزلته منك منزلة هارون من موسى، فسمي باسم ابن هارون. قال: وما اسمه؟ قال له جبرائيل: اسمه شبر. قال: ذاك اسم بالسريانية، فنريد أن نسميه باسم عربي. قال: تفسير شبر بالعربية تفسيره حسن، فسماه حسن. ولذلك عندنا الأخبار: ولدا هارون وصي موسى، النبي هارون سلام الله عليه، ولدا اسمهما شبر وشبير، وبالعربية حسن وحسين، فحسن وحسين تفسيرها بالسريانية شبر وشبير. هذا كبر الحسن، 3 سنوات كان يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يدخل إلى المسجد يسمع التنزيل، قرآن، كلام الوحي يسمعه، فيدخل إلى أمه فاطمة سلام الله عليها، أمير المؤمنين يدخل إلى الزهراء يريد أن يخبرها بالتنزيل، فيجدها عالمة بالتنزيل، القرآن اللي جاي ينقل أمير المؤمنين يسمع من فم الزهراء: يا زهراء، من أين لك هذا؟ قالت: ولدك الحسن، ابن الحسن. قالت: نعم. الحسن يرافق أبوه إلى المسجد يسمع القرآن، ينقل نصا إلى أمه الزهراء، والزهراء تنقل نصا إلى أمير المؤمنين، ومو بعيد على معصومي أهل البيت، لا، مسألة عادية، ما أريد أتعمق أكثر من هذا. هنا يا عزيزي أحب أمير المؤمنين. وشوف هاي صفة جميلة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينتهجون هذا النهج في أبنائنا. أي والله، يعني أنت إذا عندك ابن تعزه تحبه تضم له مودة عالية، مو الفضل والعظمة والشرف والاحترام أنك تأمن له فقط علوم عصرية، مطلوب العلوم العصرية، وليس فقط الشرف والاحترام والمحبة أنك أنت تأمن له مستقبل من مال وبناء وغيره، هاي مهمة ولك أجر فيها، بس الأهم والأعظم والمقدم وللأسف نجعله متأخر، نحن نجعله فضل يعني بعدين فيما بعد إذا طارت يعني بنعملها. المقدم والأول كما ورد عن أخبار أئمتنا، وهذا شاهد منها في إمامنا الحسن، هو أن تعلم ولدك محبة النبي والأئمة، وأن تعلم ولدك تعاليم أهل البيت صلوات الله عليهم وأخلاق أهل البيت. فإن الميراث ليس الميراث ميراث المال وميراث البناء وميراث التخصص، بل أن الميراث وخير الميراث كما قال مولانا سيد الموحدين أمير المؤمنين الأدب. الأدب أي أدب؟ هي أخلاق أئمتنا، مو الأدب اللي موجود الآن بالتعاليم الملتوية والمهترئة، هاي العواطف اللي ما إلها أساس، اللي بعضهم يوصفها بالحضارة أو التعاليم اللي نشأت من هنا وهناك. لا، الأدب هو تعاليم أئمتنا صلوات الله عليه، أخبار أئمتنا صلوات الله عليه. راجع في أصول الكافي، وراجع في البحار، راجع مرآة العقول، هذا الكتاب الجليل يعني حقيقة موفق من يقرأه. فإمامنا الحسن كان ينبئ أمه بالتنزيل، فأحب أمير المؤمنين أن يسمع هذا. فدخل ذات يوم على المسجد معه الإمام الحسن، فترك الإمام الحسن بالمسجد، هو سمع التنزيل، سبقه أمير المؤمنين إلى بيته، دخل واختبأ في مكان بالبيت. فدخل الحسن خلف أبيه وراء أبوه، دخل وجلس، وضعت له مسند وجلس عليه. قالت تكلم بني، سكت. قالت بني دائما أراك ذلق اللسان، ليش لما تتكلم؟ فأجابها ما مضمونه أمه، إن الذي أوقف بياني نعم وعطل لساني هو أن سيدي في البيت رعاني. سيدي في البيت رعاني، شوف العظمة. مرة ثانية أذكركم أيضا فضيلة حدثت لإمامنا الحسن في صغره، وكلمة فضيلة يعني أحب أن أقف عند هاي النقطة، مو من باب رفع ذكر الأئمة، اصطلاحا أو مجازا يصح أن تقول أنا عم برفع ذكرهم، بس هم ذكرهم رفيع وعالي، وذكرهم وصل إلى حد ما ينزل بعد ولا يرتفع بعد، وصلوا إلى أعلى مراتب منذ عالم التكوين. إذا بدك أعمق لك، منذ عالم الذر، أي بل قبل خلق العرش مكانهم معروف أين هو. ولكن لما أقول فضيلة إلك، إذا بدك الحقيقة فضيلة إلك وسمو إلك، ليش؟ لأنك منتسب لهذا الملاك ومحسوب على هذا الملاك، ولذلك أنت تفعل ذكراهم، تفعل ذكراك وترتفع أنت وتتسامى. ولذلك وردت كلمات كثير من الأساطين أنه ما حفظ المذهب إلا بهاي المجالس، ما استقام وارتفع عمود مذهب أهل البيت إلا بهاي الاجتماعات الشريفة، إلا بهذا التمسك اللي نحن دائما نثابر عليه ولا نتركه، هاي كلها موجودة. إمامنا الحسن فضيلة ثانية أذكرها وأختم كلامي، يدخل إلى أين؟ إلى المسجد أيضا، جالس مع أبيه أمير المؤمنين في عهد أبي بكر. هنا يا عزيزي يدخل رجل يريد أن يسأل مسألة، قال وين الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة. قال يا خليفة الله، استغفر الله، هاي من آلام والله، ألا يذكروها، أسألك. قال تفضل. قال أنا كنت محرما ووقعت على بيض نعام، فما هو حكمي؟ حكمي ما هو أنا أثناء الإحرام؟ كعب تقال والله ما أعرف، أنا ما بعرف، بس أدلك على من يعرف، اذهب إلى ذاك الرجل. وأشار إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين جالس بجنبه ولداه الحسن والحسين سلام الله عليهما، فتقدم وسأله بنفس المسألة، قال سل هذا، وأشار إلى الإمام الحسن أو أي هذين الولدين. فالتفت إلى الحسن وسأله، قال أسألك، أنا وقعت على بيض نعام وكنت محرما، فما هي الحكم؟ ما هو الحكم؟ شو هو عملي؟ قال له، تأتي بعدد ما أكلت من بيض النعام من النوق والفحول، النوق والجمال، وتضرب الفحول بالنياق، فما يأتي منها يولد منها تهديه إلى البيت، بيت الحرام. قال الحمد لله. مشى أمير المؤمنين، أراد أن يستأنس مع الإمام الحسن، قال له، بني، إن من النوق السلوق ما يسقط قبل تمام الحمل، يعني بتسقط المولود قبل أنه يتم، ومنها ما يزلق. فالتفت إليه الإمام الحسن، قال، وإن من بيض النعام ما يمرق أيضا، يعني بعض الأحيان بيض النعام البيض ما بيصير فيه فوق مثل ما منقول نحن، قال مثل ما النوق بتسقط وبتزلق أيضا بيض النعام بعض الأحيان يمرق. وإذ بهاتف من السماء، أيها الناس، إن الذي علم هذا المولود هو الذي علم سليمان بن داود سلام الله عليهما. عاش سبع سنين وبعض الشهور مع جده رسول الله، وثلاثين سنة مع أبيه أمير المؤمنين، وعاش أيضا 10 سنوات بعد أبيه أمير المؤمنين. محصل عمره الشريف 47 سنة. شوف، الأعمار بيد الله. صحيح، الأعمار بيد الله. إمامنا الجواد لما ما يكمل 30، صحيح الأعمار بيد الله، بعض الأحيان جنين يسقط. أكبر إمام من أمتنا هو الإمام الصادق 65 سنة. كل أمتنا شوف أعمارهم قصيرة. صحيح الأعمار بيد الله، بس بالله عليك كلها صدف؟ لا لا، هذا يدعم لك أخبارك الصحيحة اللي تقول ما منا إلا ومقتول بالسم والسيف، أخبار صحيحة، وأنا كررتها دائما ومرارا، ودائما لح أكررها بهذا المجلس، بس هذا أيضا يدعمها. إلى أن أتى معاوية عليه اللعنة، لم يكتفي بقضية الصلح، وما أريد أستعرض مجريات الصلح وليش الإمام الحسن صالح، أنا أحب أن أقف عند كلمة واحدة، نقول أن الإمام صلوات الله عليه المعصوم، أي الإمام المعصوم، عالم بتكليفه وعارف بتكليفه. نحن عندما نستعرض جزئيات هذا المعنى من باب الإطمئنان، نحن لا من باب تصويب وتسديد عمل الإمام أجرنا الله وإياكم، لا، الإمام صلوات الله عليه عالم بتكليفه. الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، سواء قام أو قعد هو إمام. أئمتنا كلهم سواء قام أو قعد، قاتل أو سكت، صبر أو جاهد بالسيف، هذا الإمام هو إمام، هدفه واحد وإن تعدد دوره، بل أكثر من هذا. ما أدري إن كان تجرؤ في حق الإمام الحسين، وإن كان الإمام الحسين يرضى لأنه مدح لأخيه ومدح له، لأنهم نور واحد. أعتقد أنا بعض الأحيان صبر الإمام الحسن قد يكون آلم على قلب المعصوم من أنه يقوم، قد صبر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه على فاطمة الزهراء أجرح لقلبه من أنه يقوم يقتلهم ويجبل الأرض بدمائهم. أي والله، لأنه قادر على أن يقوم. الإمام زين العابدين لما يرسل واحد يقول له، إذا بدك تشوف أنت إمامتنا، بدك تشوف أنت طاقتنا وقوتنا، روح حرك خيط. موجودة هذه الرواية بالبحار، إذا وقفت عند يحرك خيط صغير يسقط جنبات من المدينة، جنبات، يحرك خيط وهو إنسان، فكيف بالإمام المعصوم صلوات الله عليه؟ فصبره آلم على قلبه وأعظم، بل أن لمسات الإعجاز أبين وأوضح من أنه يوقف صلوات الله عليه. ولذلك عندما نقول أن الإمام الحسين حسن قعد والإمام الحسين قام، هما على حد سواء في الفضل، وهما على حد سواء في الجهاد، بل أن الإمام الحسن بأبي وأمي هو الذي مهد لمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله، هو اللي مهد. نعم مهد، وعندما قام الإمام الحسين قام بعد تمهيد الإمام الحسن وبعد أن هيئ الظروف اللي موجودة لا يسعنا المجال لذكرها، ولكننا نقف عند هذه الكلمة أن الإمام صلوات الله عليه المعصوم اللي عالم بوقائع الأمور وأعلم بتكليفه صلوات الله عليه جاب السم معاوية من ملك الروم، وإن كان ملك الروم امتنع أول في بادئ ذي بدء امتنع أنه يعطي سم لمعاوية حتى يقتل الرجل، قال نحن معاشر الروم أو ملوك الروم ما لا نعين على قتل رجل أو أحد لم ينصب لنا العداء، ما عم يقتلنا. فشو جاوب معاوية؟ أرسله أن هذا الذي أريد أن أقتله هو ابن من كسر أنوفكم، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأرسل إليه، أرسل إليه الألماس المطحون، الألماس المطحون ومن السموم الشديدة بل من أشدها. وهنا شوف سبحان الله، كنا في البداية لما نذكر أن الإمام الحسن صلوات الله عليه تقيأ جزءا من كبده، كان بعض الناس اللي ما عندهم احترام للنص، وإن شاء الله هؤلاء أصبحوا أقلاء، ما عندهم احترام للرواية، ما عندهم احترام للمصيبة. يا أخي شو لك بهالكلام؟ تقيأ كبده؟ الإنسان مهما جرى له السم مش رح يتقيأ كبده، لأنه المعدة لها جدار، من أين دخل الكبد إلى المعدة؟ شوف هكذا كلام كان يطلق. مهما قلت له يا أخي هذا السم، ما أدري ماذا أجرى السم وماذا فعل في أحشاء الإمام، خلاص هو سامع له فد مقولة علمية أو طبية، قرأ له بشي موسوعة لأحدهم ففكر حاله أنه أينشتاين عصره، هي موجودة. بس لما وقعت على هاي الرواية أن الإمام الحسن تجرع السم المطحون، الألماس المطحون، هذا الألماس اسأل الخبراء وشوف إذا دخل إلى المعدة فرى المعدة، طحنها طحن، بيثقبها، يجبل الكبد، يفعل ما يفعل في أحشاء المرء. ولذلك إذا بتلاحظ أنت إمامنا بنفس اليوم صلوات الله عليه تجرع السم بنفس اليوم، ولذلك دخل عليه أحد أصحابه وجده يتأوه ويتألم ويتقلب على فراش الموت، قال يا ابن رسول الله لما لا تتداوى؟ قال يا هذا لقد سقيت السم 3 مرات، أما هاي المرة فدائي هو الموت ولا علاج للموت، يا الله أمتنا على ولايتهم، يا الله ثبتنا على ديننا بحق الزهراء البتول، وهذا قسم عزيز عليك ونحن في هذا المجلس الشريف ومن على هذا المنبر الشريف الذي شرف بذكر إيائك. العلامة المجلسي يقول لا، الإمام شرب السم 6 مرات، أما هاي المرة لما أخذ هاي النوعية من السم فعل ما فعل وجرى ما جرى في بدنه. دخل عليه مولانا أبو عبد الله الحسين وجده جالس يتقيأ كبده، صح أخي أبا عبد الله إلي بهذا الطشت، فوضع أمامه الطشت، لله صبرك أبا عبد الله، ما أدري كيف تتحمل وأنت تشوف أخوك اللي تربيت أنت وإياه في حجر الزهرة، وهذا مو أخ عادي، لا لا، هذا هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا كريم أهل البيت، هذا الذي يصطفق الغمام بغرته الشريف، لله صبرك، كم تحملت يا أبا عبد الله وأنت تراه. شو ساوى الحسين؟ صح أخي، أخي أبا محمد من الذي فعل بك هذا؟ قال أخي أبا عبد الله وماذا تريد أن تصنع به؟ قال أريد أن أقتص منه أقتل. قال أخي أبا عبد الله دعه أقابله يوم القيامة، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. شوفوا أعزائي أمتنا، أكثر أمتنا عند شهاداتهم يتذكرون شهادة الحسين، وهي مو مسألة اعتباطية، لا لا، لأن الحسين مصيبته، مصيبة الحسين تدخل منها إلى أي مظلومية من مظلوميات المعصومين.
فقال له لا يوم كيومك أبا عبد الله، أنا يقتلني واحد وأما أنت يحتشد عليك 30,000 وأنت تستنصر لا ناصر ولا معين لك. بينما هو كذلك وإذ بالباب يطرق يطرق، قال أخي أبا عبد الله نحي هذا الطشط عني وخبئه. قال لما؟ قال إنني أسمع أصوات النساء الحرائر وأخاف أن تكون زينب. زينب أبا محمد، تخاف على زينب أن ترى جزءا من كبدك؟ تخاف أن ترى الطشط؟ لو تراها وهي ترى طشطا فيه رأس أخيك أبي عبد الله. يا حسين شيل الطشط عني، والله خواتك يا ابو السجاية يا دجني، والله يردن يشبع الشوف مني. وبالفعل دخلت زينب سلام الله عليها، وزينب هاي العالمة الغير معلمة، هاي الفاهمة، هي اللي تقرأ ما وراء السطور واكثر، هل يغيب عنها الطشت؟ لا لا، بل رأت ذاك الطشت ورأت جزءا من كبد الحسن في هذا الطشت، ولكن لا اعلم اي الطشتين الم على قلب زينب، هذا الطشت اللي فيه كبد الحسن ام ذاك الطشت اللي وضع فيه رأس ابي عبد الله. لا لا لا، انا اجيب، اسمح لنا مولاتنا زينب، هو الطشت اللي في رأس الحسين الم على قلبك واعظم على قلبك. لما؟ لان عصا يزيد اللعين الزنيب كانت تضرب سمايا يا عبد الله، هذا وزينب تنظر اليه والله تعصر قلبها وتقطع فؤادها. خويا خويا راسك حين شفته، يا اي والله تلعب عصا يزيد على شفته. خويا انا صدقت لا تحرق وندهته، ترى شلت يمينك يا ضربته. والله شلت يمينك يا ضربته خويا، وحين شافني الرجس. اسمع وبعدين امكي عزيزي، اسمع المعنى اللي يجرح. خويا حين شافني الرجس لم ترشت مني، شتمني وتعدت لشتمته، يا شتمني وتعدت وأعظم ما يشجي الغيور حرائر طمام، وحاميها الوحيد مقيدون.